الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المنهج القرآني في المعرفة منهج شجري، بمعنى أن الأصل واحد ولكنه يتفرع عبر فروع، والفروع إلى أفرع، ومن ثم إلى أوراق وثمار. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم حين يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا المنطق الشجري أو المنهج الشجري في المعرفة لو انتبه إليه الإنسان بدقة كافية واستفاد من هذا المنهج في معرفة الدين لكانت معرفته بالدين أعمق وأوسع، أعمق وأوسع، يعني أكثر تركيزا وأكثر انتشارا. ألم تسمع قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: كثرة النظر في العلم تفتح العقل. المهم العلم يزداد، بس بعض الأحيان العلم حينما يزداد عند واحد مثل العلم الموجود في الكمبيوتر ما يقوي عقله. قيل لشخص بأن فلانا قد حفظ كتاب البخاري، العجيب زادت نسخة في البلد، يفهم، بس مجرد أنه حفظ الكلمات. المنهج الشجري يجعل العقل يتفتح، إذا العقل تفتح حصل على علم يختلف عن علم اللي عنده، علم أوسع من هذا العلم اللي عنده. والأحكام الشرعية أيضا تتواصل مع بعضها ويتفرع بعضها عن بعض كما الشجرة أيضا نفس الشيء. هسه أنا أريد أوضح له من خلال هذه الآية الكريمة آية الوصية كيف. هناك قيم عليا وسامية يركز عليها القرآن ويبينها لأهل البيت بصورة واضحة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني شيء محكم، يعني قواعد عامة، ثم تفصل هذه التفصيلات. نحن من ناحية مثلا لما ندرس النحو نقول شنو الفاعل مرفوع، ثم نجيب عدة أمثلة، المفعول منصوب، ثم نأتي بعدة أمثلة. يعني هاي الأمثلة كلها فروع ديش القاعدة. الشرع كذلك، مثلا القرآن الكريم يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. هذا العادل إذا أنت تفكر فيه العدالة لها آفاق واسعة جدا. أضرب بعض الأمثلة البسيطة أو خلينا نقول الجزئية اللي ما يجي في بال الإنسان، ثم أضرب بعض الأمثلة الأخرى. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس بين أصحابه، هم 10-15 قاعدين دائري حلقة، والنبي واحد منهم، وكان حينما يأتي يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني إذا هاي الحلقة نص حلقة ويقعد هنا أو يقعد هنا، ما يتميز عنهم. فيقسم نظراته عليهم، يعني كل واحد من هذول الموجودين ينظر إليه مثلا 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني، يعني شنو؟ وأمرت لا أعدل بينكم، هذا العدل حتى في نظرته. طبعا نظرة النبي حنان وعطف وشرف، فيوزع هذه النظرة على أفراده. فكيف بالأمور الآخر؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول المال مال الله، أنا أقسم بينكم بالعدل، لو كان مال مالي هم أقسم بينكم بالعدل. نضرب مثل آخر، ربنا يبين صفات عباد الرحمن. من عباد الرحمن عندهم صفات، من صفاتهم أنهم إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا، وكان بين ذلك قواما، عدل. يعني بعض الناس مثلا يعيش في الظلمة، لا، بعض الناس سراجين، لا، مثل كويتي لو بالظلمات وبسراجين ما يصير. أكثر الناس تشوفهم لو مقصر لو قاصر، يعني تشوفه لو مفرط لو مفرط في كل شيء، في حركته، في أكله، في شربه، في نومه. العدل يعني قوام، قوام يعني شنو؟ يعني بالطريق المستقيم. الإسلام يأمر بالحق، حق؟ نعم حق، عجيب. حق يعني شنو؟ حق يعني لبدنك عليك حق، زوجتك إلى حق عليك، أبوك، أمك، أختك، أخوك، جيرانك، وإلى 50 حق من الحقوق. الإمام زين العابدين سلام الله عليه فصلها في رسالة الحقوق. خب الحمد لله، سؤال، أنا هم علي حق من هذه الأرض الموجودة وهاي المزرعة الموجودة وهاي الفاكهة الموجودة؟ نعم. هذا الماء الموجود؟ نعم، هذا حق. الإسلام أحكامه هكذا، ينبع من العدل، من الحق، من مواجهة الظلم، من إلى آخره. هذه القيم مبثوثة في القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يبين لنا حكم لابد أن يبين بعد ذلك أو قبل ذلك فلسفة هذا الحكم. يعني شنو؟ يعني القيمة الأساسية التي ينطلق منها هذا الحكم. مثلا الآية التي تأتي وإن شاء الله نقرأها، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوفوا ربنا آخر الآية يقول لعلكم تتقون، يعني هدف الصوم التقوى. ثم مكان آخر يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحكام واقعية، أحكام مرتبطة بالحقائق الكلية، أحكام مرتبطة بالمحيط الطبيعي وإلى آخره. الوصي يجب أن إذا وصلت الوصية يباوع، شوف هاي الوصية توافق الأحكام الشرعية أم لا. إذا ما وافقت الأحكام الشرعية يضرب بها عرض الحائط. أساسا الوصي ك كما سبق وأن بينت، ما واجب عليه أن يقبل الوصية. انتبهوا، إذا فد واحد صدفة وصاكم بشيء مو بسرعة نزل رأسه قول إيه، هاي مسؤولية كبيرة، فكر والباشر أجيب لك خبر، شوف تقدر تنفذ هاي الوصية لو لا. لأن إذا قلت نعم ثم مات ذاك الرجل كان واجبا عليك تنفيذ الوصية بكل طريقة ممكنة شئت أم أبيت. بس مع ذلك شاف هاي الوصية تخالف الأحكام الشرعية، عنده 5 أولاد حط كل أمواله لواحد منهم، يغير. شايف هذا موصي وين؟ قال اعطي فلوسي لفلان منطقة لفلان شيء، راح هناك شاف هاي مركز فساد مسجد ضرار، يلغي الوصية. ليش؟ لأن وصية جاءت ضمن إطار القيم المثلى. القيم المثلى شنو؟ خدمة الناس. إذا كانت الوصية في اتجاه معاكس لخدمة الناس يكون هناك فرق كبير. أنا أريد أوسع نظركم في هذا المجال وأتوسع في الموضوع وأضرب لكم مثل حالي. الآن خلال هاليومين 3 أيام سؤال يطرح علينا، وهاي الأسئلة مستمرة في هالمرحلة في هالمنطقة في هالظرف الخاص. فد واحد مستأجر فندق حتى يستقبل الزوار، يستقبل الناس، اجت الجائحة هاي وما قدر بعد يستقبل أحد، الحكومة ألغت كل الأمور، صار هذا يقول أنا ما أجر لك، ما قلت لك فندق ناس جائحة تجي لو ما تجي. ذاك يقول خو أدري أنا استأجرت منك حتى أسكن سياح، حسب ما سمعت بعض الدول الخليجية خسارتها من هذه الجائحة ما أدري حدود حوالي 30 مليون دولار. شو نسوي؟ العلماء مكلفين بأن يجيبوا عن أسئلة الناس، وهاي الأسئلة ستتكرر علينا هالأيام، اليوم يعني أمس وهكذا. في الإسلام أحكام عادلة، لا تظلمون ولا تظلمون، لا هذا ينظلم ولا ذاك ينظلم، أليس كذلك؟ الإسلام يقول فيما إذا واحد استأجر مكان حتى يقوم بدور يزرع أو يسوي مدرسة، يسوي حوزة، يسوي فندق أو كذا، ثم الحكومة الحاكمة منعت الاستفادة من هذا الشيء، الإيجار قد يبطل أصلا. بعض الفقهاء اللي حاليين يقولون يجب أن تكون هناك مصالح. ليش؟ لأنه ما ممكن إحنا ننظر إلى الأمور بعين واحدة، لازم ننظر بعينين، هذا مستأجر هذا مؤجر، فهنا ما يمكن إحنا ناخذ جانب واحد نترك الثاني، إما يصير مصالحة وإما يصير أساسا الوضع مختلف. يعني حسب القاعدة الفقهية أريد أوضحها لكم، وإن شاء الله العلماء يفهمون هذه القاعدة، أكو شروط في العقود، هذه الشروط يسموها شروط ضمنية. شروط ضمنية يعني شنو؟ يعني هو مو بالعقد ما موجود لكن واضح هذا الشرط. يعني أنا مثلا أقول باشر أجيك، أروح له بس بشرط أن يكون حي صاحي، هذا بعد ما يقولون في العقد واضح. اللي يعقد على عقود إيجار هناك شرط ضمني بأنه يستطيع أن يقوم بهذا الدور والحكومة ما تمنعه، ظروف ما تمنعه، سيل ما يجي، جائحة ما تجي وإلى آخره. شوف قد الإسلام دقيق، وهذا مذكور في شرح العروة الوثقى للعلامة آية الله السيد عبد الأعلى السبدواري المسمى ذلك الشارع بكتاب المهذب في باب الإيجارة، وهذا ينطبق على واقعنا اليوم. فالإسلام في الحقيقة ينظر إلى الأمور ككل، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أولا القرآن قال في الآية 180 الآية الأولى اللي تلوناها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بعد شنو؟ بالمعروف. هذا بالمعروف يعني شنو؟ يعني ضمن الأطر العامة، ضمن القيم العامة، ضمن القواعد الشرعية، العدالة، الرحمة، اليسر وسائر القيم، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. بينا بعض الكلام في هذه الكلمات: إن الله سميع عليم. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا. جنف يعني ميل، هذا يحب هذا ابنه، بقي ما يحبهم، في الوصية يكتب فأنه هذا ابني كل أموال إليه البقية يتركهم، هذا جنف يسموه، يعني ميل باطل، ميل إلى ابن وترك الآخرين. أو إثما، إثما يعني شنو؟ يعني هذا أوصى لحرام أساسا، مورد الوصية لا يجوز العمل به بسبب الظروف. فهنا شنو مسؤولية الوصي؟ فأصلح بينهم، مسؤولية الوصي أن يحاول أن يصلح الأمور. وهذه المصالحة طبعا يجي على هذا الإنسان اللي يتضرر بالوصية، يحاول أن يقنعه بأن يتنازل عن بعض حقه، ويجي على هذا الإنسان اللي ينتفع بالوصية أيضا يوصيه بأن هو لا يتشدد، بشكل أو بآخر يرهم بينهما. إن الله غفور رحيم. شوفوا كلمة أخرى: إن الله غفور رحيم، يعني شنو؟ إحنا نقرأ القرآن عادة الكلمات الأخيرة في القرآن ما نتدبر فيها. إن الله غفور رحيم يعني كما أن الله غفور رحيم، أنت أيها الوصي لابد أن تكون غفورا ورحيما، أنت أيها الوارث بدورك يجب أن تكون غفورا رحيما. اليوم الصبح أنا عندي مسألة مفصلة حول هاي المشكلة، مشكلة الوصية ومشكلة الورثة مختلفين فيما بينهم، صار لهم فترة ومشاكلهم ما تنتهي. بسبب شنو؟ بسبب أنهم نسوا هاي الآية إن الله غفور رحيم، ما فكروا بأن عليهم أن يكون متراحمين فيما بينهم. من هنا انتبهوا إلى هذه النقطة: الأحكام الشرعية مبينة، هذه الكتب الفقهية مليئة بالأحكام الشرعية، يقال أن كتاب جواهر الكلام فيه 60,000 مسألة شرعية، كل مسألة مهمة. فهل إحنا نستطيع أن نأخذ هذا الكتاب نقرأه ونطبقه؟ طبعا لا. لماذا لا؟ لأنه هذا الكتاب لما نقرأه بحاجة إلى حاكم شرع يحكم، لأن حاكم الشرع ما يقبل الحكم الشرعي يبين من دون نظر إلى الظروف. أضرب لكم بعض الأمثلة: كان أحد فقهائنا الكبار في قم، ربما فترة كان في النجف وكربلاء، اسمه المرزا القمي، صاحب كتاب قوانين في الأصول، هذا عالم كبير جدا. جاء ملك في ذاك اليوم، ملك إيران، قال له مولانا أنا افطرت يوم من شهر رمضان عمدا، شنو علي؟ قال لازم الصوم 60 يوم. قال ماكو من أمنا؟ قال 60 يوم لازم الصوم. وراح الأصحاب قالوا مولانا شيخنا الكفارة مع شهر رمضان مخيرة بين الصوم بين عتق الرقبة وبين إطعام 60 مسكين. الشيخ قال هذا بالنسبة للناس، هذا ملك عنده أموال، يوميا يفطر ويعطي يعتق رقبة ويعطي 60 مسكين فدية، هذا لازم نأخذ بالأشد، خلي يعرف يوم ما يصوم 60 يوم يصوم مكانه. وهذا جدا مهم. حتى قصة أخرى أقول لكم حلوة باعتبار أيام ميلاد الإمام الجواد سلام الله عليه اليوم، وهو أكثر من ولد في الإسلام بركة. الواحد تزوج صارت عنده مشكلة ويا زوجته، طلقها، خلصت عنده زوجها وطلقها، خلصت عنده طلق 3 مرات، ثم ثالث مرة بعد ما يجوز أن يتزوجها، بنت شابة صغيرة الولد ممتاز، لكن صار عندهم عقبة، راحوا على فد واحد شايب قالوا له بأنه تعال تزوجها هذا عدة أيام وطلقها حتى هذا المسكين يرجع على زوجته. هذا قام يخالف، تزوج وكلب ما طلقها. كل ما قالوا لعمي أخي هاي مشكلة صارت في البلد مشكلة، قال ما هذا كيفي ما أطلق. الولد والابنية كلتاهما أصيبا بالسل وماتا، هذا الحكم الشرعي اللي الطلاق بيد من أخذ بالساق مو دائم. حاكم الشرعي في مثل هاي الأوامر في مثل هاي الأمور يتدخل في الطلاق في الزواج في أمور كثيرة، لذلك نحن بحاجة إلى حاكم شرعي بصير. بصير يعني يدرس كل القضية من أطرافها ثم يبين الحكم الشرعي، ولا يبين الحكم الشرعي من دون معرفة الظروف المحيطة بهذا الحكم. وفي هذا الشأن قضايا كثيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.